بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في عنوان البديهيات. قلنا البديهيات هي الأشياء الواضحة التي لا تحتاج إلى دليل، ومن ضمنها اللي هي أصول اليقينيات، من ضمنها اليقينيات أول نوع من أنواع البديهيات. واليقينيات قلنا 6 أنواع: أوليات، مشاهدات، تجريبيات، متواترات، حدسيات، فطريات. الآن أريد نتكلم عن الأوليات اللي هي أول نوع من أنواع اليقينيات. شنو معنى الأوليات؟ الأوليات عرفها المصنف، قال هي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، قضايا يعني فيها موضوع ومحمول، يصدق بها العقل يعني يدركها العقل ويقبلها ويصدق بها ويعتقد بها لذاتها. لذاتها يعني بمجرد ما يدرك ويتصور العقل الموضوع وثبوت المحمول له وثبوت النسبة يصدق بها ويقبلها. مثل النقيضان لا يجتمعان، النقيضان موضوع لا يجتمعان محمول. أنت تفهم معنى النقيضان وتفهم معنى شنو لا يجتمعان، بمجرد ما تفهمه تصدق به، بمجرد ما يثبت المحمول للموضوع وثبوت النسبة نفسك تصدق وتقبله. هذا بمجرد ذلك، هاي يسموها من القضايا الأوليات. مثال آخر نذكر، المثال الثاني هو منه مثال إن لكل علة لكل ما إن لكل معلول علة. المعلول يعني اللي يحتاج إلى موجد أوجده، والعلة يعني السبب والمؤثر الموجد. أنت فقط تفهم المعلول وتفهم العلة وتفهم إنه كل معلول له علة نفسك تصدق بذلك. فشو نقول عن هاي؟ ما يحتاج دليل ولا يحتاج برهان ولا يحتاج أي شيء آخر، هذا شو نسميه؟ الأوليات. الأوليات هاي من أمثلتها. لهذا قال إنه تعريف الأوليات قضايا يصدق بها العقل يعني يدركها ويعتقد بها ويقبلها لذاتها، يعني لذات موضوعها ومحمولها وثبوت النسبة إليها. نعم. وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، يعني يتصور العقل الموضوع بحدوده ويتصور المحمول تصور صحيح ويستطيع أن يحكم بثبوت المحمول له، أي بدون سبب خارج عن ذاتها. ماكو سبب يدعو العقل لأن يصدق خارج الموضوع والمحمول، فقط أنت تفهم الموضوع والمحمول تصدق به. كيف ذلك؟ بأن يكون تصور الطرفين، التصور يعني إدراك الطرفين الموضوع والمحمول وثبوت النسبة إليهما في القضية الحملية، والمقدم والتالي في قضية القضية الشرطية. نعم، بس إحنا نشترط مع توجه النفس إلى النسبة بينهما. لابد أنت عندك حضور نفس ونفسك متوجهة. تذكرون أخوتي في الجزء الأول قلنا أن البديهيات تحتاج شنو؟ لأسباب توجه النفس، من ضمنها سلامة الذهن، فقدان الشبهة، مثلا عملية غير عقلية، هذه أسباب توجه النفس والانتباه كثير مشروطة بالبديهيات. صحيح أن لكل معلول علة هو أمر واضح بين بديهي، بس يحتاج النفس تتوجه له، وإلا إذا النفس غافل عنه لا تصدق به. أوضح الواضحات وأبده البديهيات قد النفس لا تؤمن وتعتقد بها بسبب الغفلة وعدم توجه النفس. فمجرد كونها بديهية أولية مو يعني مباشرة أن الإنسان يصدق ويعتقد بها، لابد عنده شنو؟ توجه نفس. أحسنتم. فتصور الطرفين الموضوع والمحمول في الحملية، المقدم والتالي في الشرطية، مع إدراك النسبة بينهما وتوجه النفس إلى النسبة اللي موجودة بين الطرفين، هذا كل كافي للحكم والجزم واليقين بصدق القضية. يحصل التصديق اليقيني بثبوت المحمول للموضوع بحيث يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع، ويحصل عندك جزمين: الجزم الأول ثبوت الموضوع للمحمول، والجزم الثاني أنه لا يمكن زواله أو انفكاكه، فتحصل على قضية يقينية من نوع الأوليات. فإذا هي قضايا بعد ما تحتاج إلى دليل أو برهان، فقط تتصور الطرفين وتتصور النسبة ونفسك تتوجه، أنت تؤمن وتعتقد بذلك. مثل نفسك تتوجه للنقيضان، نقيضان مثل الموت والحياة، نقيضان يعني ما يصح تقول زيد حي ميت، أقول لك هاي نقيضان لا يجتمعان، ما يصح. أنت نفسك تصدق بذلك بدون الدليل، هذا دلالة على أنه هاي قضايا من يا قضايا أولية أو نعم. أو مثلا الظرف أوسع من المظروف، نعم يعني لابد الظرف يكون واسع حتى تستطيع تضع شيء فيه، لابد يكون أوسع، وإلا إذا كان ليس أوسع من المظروف لا يمكن أن ماذا يحوي المظروف، لا يمكن ذلك، لا يمكن لذلك. نعم. فكلما وقع للعقل أن يتصور يعني يدرك ويفهم حدود القضية، حدود القضية إيش نقصد بها؟ الموضوع والمحمول في الطرفين للقضية الحملية والمقدم والتالي في القضية الشرطية على حقيقتها، يعني على حقيقة تلك الحدود وقع له التصديق بها فورا. بس تعرف النقيضان وتعرف شو المعنى لا يجتمعان كحكم، أنت تصدق بذلك، يقع لك التصور والتصديق بهذه النسبة فورا يعني بسرعة، عندما يكون الإنسان ونفسه علما متوجهة لها. لأن قلنا أحد أسباب التصديق النفس هو توجه النفس، أما إذا أنت غافل غير منتبه ما متوجه، قد تخفى عليك أوضح الواضحات، وقد يصعب على عقلك أن يصدق ويدرك أوضح الدليل أوضح البديهيات، لازم أكو توجه نفس. نعم. وإلا الغافل، ترى الغافل ما يقع من عنده تصور أو تصديق أو قبول للنفس. ومثل هذا مثل مثال الأوليات، الكل أعظم من الجزء. يعني مثلا إذا أنت عندك 100 شخص وعندك 10 أشخاص، من الأعظم، من الأكبر، من الأكثر، من 100 والعشرة أقل، هذه أصغر أقل، فإذا من الأعظم؟ الكل، الكل أعظم من الجزء. نعم. والكثير مثلا أعظم من القليل، الكل أعظم من الجزء، والنقيضان لا يجتمعان، وهكذا أمثلة كثيرة. إن لكل معلول علة، هذه من البديهيات اليقينيات الأوليات، لا يتخلف المعلول عن علته، يعني ما يصح يقع المعلول بدون علة وسبب مؤثر. الضدان لا يجتمعان، الظرف أوسع من المظروف، أمثلتها كثيرة. يبقى السؤال، هذه القضايا لماذا سميت بالأوليات؟ الجواب، سميت بالأوليات لأن هي الأولى والأسبق من جميع القضايا لدى العقل، يعني هي أول القضايا اللي الذهن يسبق القضايا الأخرى ويصدق بها، فسموها الأوليات. أولية يعني هي الأولى والأسبق من بقايا القضايا الأخرى ليصدق بها منه العقل، فلهذا سموها الأوليات. لماذا سميت أوليات؟ لأنها هي أولى القضايا التي يصدق بها منه العقل، أولى القضايا وأسبق القضايا في جميع القضايا لدى العقل اللي يصدق بها ويؤمن ويعتقد بها، لذلك هي أصبحت العمدة والأساس في مبادئ قياس البرهان، إنك تجيب يقينية بالبرهان والدخل بصناعة وقياس البرهان ويكون من نوع الأوليات، يعني هذه القضايا أولى القضايا اللي يصدق بها منه العقل وأسبقها. هذه الأوليات هي على قسمين، منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي. الجلي يعني الواضح البين، هذا الوضوح والبيان موجود عند جميع الناس، ومنها ما هو أولي يعني هو بديهي يقيني أولي لكن بشيء من الخفاء، شيء من عدم الوضوح، بس يحتاج التفات دقيق إليه، بس يبقى هو أولي، يعني يصدق به العقل بمجرد ثبوت نسبة المحمول للموضوع. الأوليات الجلية هي الواضحة البينة عند جميع الناس، اللي يكون تصور الحدود والأطراف حاصل لها لهم جميعا، ها مثل هاي المثالين المتقدمين اللي ذكرهم المصنف، الكل أعظم من الجزء. جميع الناس يصدقون أن الكل أعظم منين؟ من الجزء. جميع الناس يصدقون ويقبلون ويعتقدون أنه ماذا؟ النقيضان لا يجتمعان، ما أخوها مين يختلف بها؟ الناس لا تختلف بها. هذا شو نسميها؟ أولية جلية واضحة بينة لدى جميع الناس. نعم هذا واضحة. النوع الثاني ما هو خفي. يعني شنو خفي؟ يعني غير واضح غير بين، يحتاج التفات، يحتاج دقة في فهم، في فهمه، نسميه خفي. عنده بس هو خفي عند بعض، عند بعض الناس مو جميع الناس. نعم وإلا إذا كان خفي عند جميع الناس ما راح يصبح من المجهولات، لا لا عند بعض الناس. السبب نعم أي هو أولي، بس الجلي واضح جميع الناس، والخفي خفي عند بعض الناس وليس كلهم، ليس كلهم عند بعض الناس. أي يبقى أولي صحيح. يعني مثلا هسه المصنف راح يذكر لنا مثال الجلي يعني الواضح البين اللي عند جميع الناس، والخفي يعني غير واضح وغير بين بس عند بعض الناس. يعني مثلا العلماء يفهموه بسرعة، بس يمكن الشخص الغير متعلم اللي ما وصل درجة علمية ما يفهمه بسرعة، يحتاج له يتأمل ينظر يلتفت إليه. هسه الآن راح يذكر لنا المصنف مثال للبديهيات الخفية، منه ما هو خفي غير واضح وغير بين عند بعض الناس. شنو السبب؟ يقول لوقوع الالتباس في تصور الحدود. يعني شنو المنشأ اللي يجعل هاي القضايا هي من الأوليات بس مع ذلك هي خفية عند بعض الناس؟ لأن يقع عندهم اشتباه والتباس في فهم وتصور وإدراك الحدود. يعني لو الموضوع لو المحمول، إذا ما فهم الموضوع وما أدرك المحمول ما يستطيع يصدق به بسرعة. إذا هذا سبب الكون خفي. الأوليات ليش صارت خفي بعضها خفي؟ أحسنتم، لأنه بعض الناس يقع بالتباس واشتباه في تصور وفهم وإدراك الحدود، ما يفهم الموضوع، ما يفهم المحمول شنو المراد منه. لكن متى ما زال هذا الالتباس والاشتباه بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم. بادر يعني سارع، راح يسارع العقل إلى الاعتقاد والتصديق الجازم القاطع. ونقصد بالقطع يعني مع عدم الخلاف. ونحن هسه راح يذكر لنا المصنف مثال علما للبديهيات أو اليقينيات من قسم الأوليات الخفية. يقول إحنا راح نذكر مثال، بس هذا المثال شوية دقيق. يعني شنو دقيق؟ يحتاج التفات انتباه، لأن هو مثال مذكور بعلم الفلسفة، مذكور بعلم الفلسفة. يقول ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا من علم الفلسفة على ذلك، يعني على الأوليات الخفية، مستعينين بنباهة الطالب. يعني احنا نحتاج منك انت ايها الطالب كن هم تكون نبيه ذكي ملتفت حتى تفهم هذا المثال، بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه. نعم مستعينين يعني نعتمد. يعني المصنف يقول أنا راح أذكر مثال واعتمد عليك أنت أيها الطالب، هم لازم تنتبه له وتلتفت له حتى نستعين أنا وياك على فهمه. الاستعانة يعني الاعتماد، أعتمد على الطالب الذكي النبيه أنه راح يلتفت له حتى يصير الأمر واضح عنده. وما هو؟ وهو قولهم، يعني قول علماء الفلسفة، الوجود موجود. الوجود موضوع والمحمول موجود. بعض الباحثين اللي هو يقصد به المصنف شيخ الإشراق السهروردي، نعم من الفلاسفة، شيخ الإشراق السهروردي حصل عنده اشتباه والتباس من ياجهة، من جهة ما معنى موجود. أنت شو تقول؟ الوجود موجود. شنو معنى موجود؟ صار عنده التباس، قال إنه معنى موجود إن يتصور إن معناه معنى موجود، معنى موجود يعني إنه شيء له الوجود، فيتصور إن موجود مشتق من المشتقات وهو مشتق الوجود. نعم. فإذا هذا اللي يتصوره أنه شنو معنى موجود؟ يعني شيء ثبت له الوجود، هذا المعنى. من فسر المحمول الموجود بهذا التفسير وقع عنده إشكال. شو يقول هذا الإشكال؟ فقال لا يصح الحكم. الحكم شنو يعني؟ يعني إثبات محمول موجود للموضوع الوجود، وتقولون إن الوجود موجود. لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود، يعني ما يصح تقول إن الوجود شيء ثبت له الوجود. ليش ما يصح؟ يقول لأن هذا يستلزم منا محذور التسلسل. كيف ذلك؟ لأن إذا قلت وحكمت بأن الوجود موجود، يعني الوجود الأول شيء ثبت له الوجود، نرجع نسأل، والوجود الثاني هم شيء ثبت له الوجود، والوجود الثاني من اللي أوجده؟ هم لابد وجود أوجده، ويصير ثالث، والوجود الثالث من أوجده؟ هم لازم وجود أوجده، ويصير رابع، وإلى ما لا نهاية. وهذا شو نسميه؟ التسلسل الباطل. نعيده أخوتي،
هذا وجود الموجود.
أي يعني شيء ثبت له الوجود. طيب الأول شيء ثبت له الوجود، يعني لازم موجد أوجده وثبت له الوجود. طيب هذا الموجد اللي ثبت الوجود من اللي أوجده؟ هم لازم موجد أوجده. والموجد الثاني اللي أثبت له الوجود من اللي أوجده؟ هم لازم ثالث، وبعد ما تنتهي السلسلة. هذا الاشتباه والالتباس اللي حصل عند الشيخ الإشراق السراويدي. شنو منشأه؟ منشأه لأن هو فسر ما موجود بأنه شيء ثبت له الوجود، فصار عنده هذا الإشكال. فماذا قال؟ قال ما يصح تقولون أن الوجود موجود. ليش ما يصح؟ قال لأن هذا يلزم منه إشكال التسلسل. نعم، كيف ينشئ منه إشكال التسلسل؟ لأن إذا أنت قلت الوجود موجود لكان للوجود وجودا آخر، وهذا الوجود الآخر أيضا موجود فكان له وجودا ثاني، والوجود الثاني وجود وأيضا له وجود فكان له وجود ثالث، وتلزم منه التسلسل بمقتضى قضية الوجود موجود. نعم، فيلزم أن يكون له يعني الوجود الآخر وجود ثالث، وهذا الوجود الثالث أيضا لابد موجود، فيلزم أن يكون له وجود رابع، ويحصل التسلسل إلى غير نهاية. وإحنا التسلسل شعدنا باطل بضرورة العقل، لا يمكن الالتزام به. على هذا ماذا قال الشيخ السهروردي؟ قال بعد لا تقولون الوجود موجود، لأن هذه قضية مو صحيحة، لأن إذا قلت الوجود موجود شيء يلزم التسلسل الباطل. نعم، ولأجله يعني لأجل لزوم التسلسل أنكر هذا القائل، القائل منه شيخ الإشراق السهروردي، أصالة الوجود، وذهب إلى أصالة الماهية. هاي إن شاء الله راح تدرسوه في بداية الحكمة، شنو معنى أصالة الوجود وشنو معنى أصالة الماهية. يعني وقع كلام عند العلماء أنه هل الأصل هو الوجود لو الأصل الماهية؟ الأصل صار في تفاوت، يعني في تفاوت نفسه الحقيقة في مثلا في أصالة الماهية. أو ذكي أو هو المعنى المشترك الذي يشمله، يعني يشمل المعنى الأول ويشمل معنى ثاني. وما هو هذا المعنى الثاني؟ وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه، بل كونه موجود هو بعينه وكونه وجودا. يعني هذا يعبرون عنه، الوجود والموجودية هي شيء واحد، يعبرون عنه حمل بالصميمة. تذكرون أخوتي بالجزء الثاني خذنا نوعين من الحمل، حمل بالصميمة وحمل بالضميمة. الحمل بالصميمة هذا يعني المحمول هو من صميم وذات الموضوع، الوجود موجود، موجود مأخوذ من ذات وصميمة الموضوع اللي هو الوجود، هذا يسموه حمل بالصميمة. معنى الوجود، معنى الوجود من مأخوذ اللي هو معنى موجود اللي هو المحمول، ماخذين معنى مين؟ من الموضوع، الوجود موجود. لا إن يعني شنو معنى يعني هذا الوجود ثبت له الوجود وتحقق له بنفسه لا بوجود آخر غيره، ما يحتاج، هو الوجود متحقق بذاته، ما يحتاج موجد وجود آخر يوجد عليه زائدا على ما هو عليه. هذا المعنى، معنى أن الوجود موجود لا وجودا آخر. وهذا إنما يكون معنى موجود منتزع من صميم ذات الوجود، اللي هذا نسميه الحمل بالصميمة، المحمول به من صميم وذات الموضوع، لا بإضافة وجودا آخر زائد عليه يعني على الموضوع. هذا يسموه الحمل بالضميمة. عندنا حمل بالصميمة وحمل بالضميمة. الحمل بالصميمة يعني المحمول مأخوذ من ذات الموضوع، موجود من مأخوذ؟ من الوجود، الوجود موجود، موجود مأخوذ من ذات الوجود، هذا حمل بالصميمة. أما الحمل بالضميمة، نعم المحمول خارج عن ذات الموضوع. مثلا أنت شو تقول؟ زيد موجود. زيد شيء وثبوت الوجود له شيء آخر. هذا زيد موجود يسموه حمل بمن؟ بالضميمة، لأن أنت ضميت الوجود مع زيد، يسموه حمل بالضميمة. معنى الوجود شيء ثبت له الوجود ويستعمل في الماهيات، مثل زيد موجود. نعم احنا هذا مثالنا، الوجود موجود من يا نوع من انواع الحمل، الحمل بالصميمة مو الحمل بالضميمة. يعني شنو معنى الحمل بالصميمة؟ يعني نريد نقول معنى موجود مأخوذ من ذات الوجود لا من وجود زائد عليه فقط، هذا المعنى. فبالتالي عندما نقول مثلا الإنسان موجود، هذا حمل صحيح لكن بإضافة الوجود للإنسان، هذا معنى الوجود شيء ثبت له الوجود، هذا نستعمله بماهية زي الموجود، وهذا يسموه حمل بالضميمة. أما إذا قلت الوجود موجود فهذا هم حمل صحيح أيضا، لكن حمل بنفسه لا بإضافة وجود ثاني عليه. يعني حمل هذا المحمول اللي هو موجود مأخوذ من نفس الموضوع اللي هو الوجود، بنفس الوجود اللي هو الموضوع لا بوجود ثاني زائدا عنه، وهو يعني الوجود أحق يعني أجدر بصدق الموجود عليه. الوجود أجدر وأحق أن يصدق ويثبت ويحمل عليه الموجود. يعني من الأفضل والأولى يثبت للوجود؟ ونقول عنه إنه موجود، نفس الوجود هو الأولى، هو هو الأولى والأسبق، وأنه يحمل عليه ثبوت الوجود له. كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه. يعني شو المعنى الجسم أبيض؟ يعني الجسم شيء ثبت له البياض، وهذا يسموه حمل بمن؟ بالضميمة، لأن البياض شيء والجسم شيء آخر، وأنت ضميت البياض للجسم وحملت البياض على الجسم، حمل بمن؟ بالضميمة. نعم، يعني تحمل ما هو خارج عن الجسم اللي هو البياض وتضمه إليه. أما قولك البياض أبيض، هذا حمل بمن؟ ها؟ لا، أحسنت، بالصميمة. مثل الوجود موجود. ليش؟ لأن البياض هو مين مأخوذ؟ البياض الأبيض مين مأخوذ؟ من نفس البياض، لا من شيء زائد عليه. البياض أبيض، هذا حمل بالصميمة. مثل الوجود موجود، يعني البياض الأبيض مأخوذ من نفس البياض، لا من نفسه، لا ببياض آخر. الأبيض هو نفس البياض وليس شيئا عارضا عليه. البياض والأبيض ترى هو شيء واحد، الأبيض مأخوذ من البياض. وصدق الأبيض عليه، يعني على البياض، أولى من صدق الأبيض على الجسم. أولى يعني أسبق وأفضل ويثبت ويحمل عليه. نعم، أنت مرة شو تقول؟ تقول الجسم أبيض والبياض، البياض البياض هم أبيض، بل بالعكس البياض أبيض، أولى من الجسم أبيض. أولى شنو يعني أولى؟ يعني هو الأسبق أن يحمل عليه، هو يحمل عليه. لهذا نقول يصدق الأبيض على البياض وهو أولى من صدق الأبيض على الجسم، لأن الجسم إنما صار أبيض بتوسط منه إضافة البياض إليه. نعم، فإذا كان بتوسط إضافي يستحق حمل عليه، فمن باب أولى يحمل عليه كما لو كان عينه. يعني هذا يقولون هذا نظير ظهور الأشياء بالنور. ما مرة نقول إحنا الأشياء بمن تظهر؟ بالنور. وظهور ومرة عندنا ظهور للنور بذاته. النور بمن ظاهر؟ بذاته. الأشياء تظهر بالنور، والنور بمن ظاهر؟ بذاته. يقولون ظهور الأشياء بالنور بينما ظهور النور بذاته، ونظير ظهور المخلوقات بالخالق عز وجل بينما ظهور الخالق سبحانه وتعالى بمن؟ بذاته. بذاته يعني إحنا ظهور المخلوقات يدل على وجود الخالق، مو صحيح؟ من ظهرت المخلوقات؟ بخلقها، فإذا الدلع بظهورها على وجود الخالق. والخالق كيف هو ظاهر؟ بذاته. بذاته، لأن فهو ظهور الخالق سبحانه بذاته. وعلى هذا إذا الآن افتهمنا شنو معنى الوجود موجود، نعيد أخوتي السهروردي شنو افتهم الوجود موجود؟ إن الوجود شيء ثبت له الوجود، فصار عنده إشكال إن الوجود نحتاج إلى وجود أوجده، والوجود الثاني يحتاج إلى وجود ثالث. إحنا نقول له إحنا لا نفسر الوجود موجود هكذا. المصنف يقول له معنى الوجود موجود يعني إن الوجود ثبت له الوجود بذاته لا بأمر زائد عليه، مثل البياض أبيض. البياض ثبت البياض بذاته، مو بأمر زائد عليه، مو ببياض آخر. هذا المعنى، فميزا بعد هذا الإشكال اللي ذكرته. وعلى هذا راح يكون المشتق اللي هو موجود في قولنا الوجود موجود، اللي هو أبيض في قولنا البياض أبيض، يعني منتزعا يعني مأخوذا من نفس الذات المتصفة، يعني نفس ذات الوجود نأخذ منها موجود، نفس ذات البياض نأخذ منها أبيض. هذا المعنى، فنصفه بأن الوجود موجود وأن البياض أبيض، بدلا من إضافة شيء خارج عنها إليها، يعني بدون ما تضيف شيء خارج عن الذات إلى الذات. فتكون كلمة أبيض اللي هي محمولة في قولنا البياض أبيض، وكذلك كلمة موجود اللي هي محمولة في قولنا الوجود موجود، ونحوها من باقي الأمثلة اللي تكون نظيرة وشبيهة لهما، معناها أعم مما كان البياض أو الوجود منتزعا من اتصاف الذات اللي هو الجسم والإنسان. عندما تقول الإنسان موجود أو الجسم أبيض منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها، ومما كان البياض والوجود منتزعا من نفس الذات. من نفس الذات يعني من نفس ذات البياض، من الأبيض منتزع من نفس ذات البياض، والموجود منتزع من نفس ذات الوجود. هذا المعنى التي هي نفس المبدأ وهو الموجود. إذن راح الوصف يشمل ما هو منتزع من نفس الذات وما هو من غيره. إذا عرفنا ذلك وافتهمنا شنو معنى الوجود موجود، راح تصبح هاي القضية قضية أولية واضحة. نعم، ويزول عندنا الالتباس والاشتباه، ويتضح للعقل معنى كلمة موجود. يعني احنا شنو فسرنا موجود؟ يعني الوجود، ثبت له الوجود بنفسه وذاته لا بوجود زائد عليه. هذا المعنى. بعد لا يتردد العقل في صحة حملها، يعني حمل كلمة موجود على الوجود. يعني من تقول الوجود موجود صحيح، صحيح، مو مثل ما قال منه هزارة وردي يقول لا تقولون الوجود موجود، لأن هذا يلزم منه إشكال. نقول لا، ماكو مشكلة، احنا نقول الوجود موجود وما يلزم منه إشكال الدور اللي انت تقول به، لأن احنا نفسر الموجود شنو؟ يعني الوجود، ثبت له الوجود بذاته لا بأمر زائد عليه. مو مثل ما تفسره انت، شو تقول ان الوجود شيء ثبت له الوجود، واذا ثبت له الوجود يحتاج الى وجود ثاني وثالث ورابع ويلزم التسلسل. نعم، فاذا زال الالتباس راح نقدر العقل ما يتردد في ان يصدق ويدرك صحه حمل كلمه موجود على الوجود، بل يراه اولى. مو احنا قلنا الوجود اولى بان يحمل عليه انه موجود، البياض مو اولى بان يحمل عليه ابيض؟ يعني تحمل الوجود على الإنسان وتقول الإنسان موجود، خو الوجود أولى تقول عنه موجود، وتقول الجسم أبيض خو البياض أولى تقول عنه شنو؟ أبيض. هو الأولى مو هو أولى؟ فهو أولى وأصدق وأسبق في صدق الموجود عليه من غيره، كما لم يتردد في صحة حمل البياض الأبيض على البياض، ولا يحتاج مثل هذه القضية اللي هي الوجود موجود لا إلى دليل ولا إلى برهان ولا إلى قياس، لأنه ما يحتاج، لأن هي بالحقيقة من البديهيات اليقينات الأولية. نعم، ولا تحتاج هذه القضية وهي الوجود موجود إلى البرهان، بل هي من الأوليات، وإن بدت يعني ظهرت غير واضحة للعقل في أول الأمر قبل أن نتصور ونفهم وندرك معنى موجود. إذا إحنا ما فهمنا شنو موجود، راح يصير علينا هذا شنو؟ أمر صعب، يصير أمر غير واضح. بس إذا فهمنا شنو معنى موجود، يصير أمر سهل واضح بين. نعم، وتصبح من الأوليات الواضحة. ولهذا يعني شنو؟ ولهذا إنه الأشخاص اللي ما التفتوا وما انتبهوا وما عرفوا شنو موجود في قولنا الوجود موجود، مثل سهرة وردي، صارت هاي المسألة عليه صعبة ودقيقة وغير واضحة، ولزم من عنده إشكال عنده، لأن ما فسرها بالتفسير الصحيح. لهذا احنا قلنا الأوليات إيش تحتاج؟ إنك تفسر الموضوع والمحمول بالتفسير الصحيح، وإلا إذا ما فسرته وما فهمته بعد ما تصبح أولية، تصبح غير واضحة. نعم، وصارت هذه المسألة، مسألة الوجود موجود، من أدق، يعني من الأدق، يعني أكثر المسائل اللي تحتاج انتباه والتفات من المباحث الفلسفية، ويبتنى عليها كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة. أما كلامنا إن شاء الله في المشاهدات يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. غير واضح، بس إذا فهمنا شنو معنى موجود، يصير أمر سهل واضح بين. نعم، وتصبح من الأوليات الواضحة. ولهذا يعني شنو؟ ولهذا إنه الأشخاص اللي ما التفتوا وما انتبهوا وما عرفوا شنو موجود في قولنا الوجود موجود، مثل سهرة وردي، صارت هاي المسألة عليه صعبة ودقيقة وغير واضحة، ولزم من عنده إشكال عنده، لأن ما فسرها بالتفسير الصحيح. لهذا احنا قلنا الأوليات إيش تحتاج؟ إنك تفسر الموضوع والمحمول بالتفسير الصحيح، وإلا إذا ما فسرته وما فهمته بعد ما تصبح أولية، تصبح غير واضحة. نعم، وصارت هذه المسألة، مسألة الوجود موجود، من أدق، يعني من الأدق، يعني أكثر المسائل اللي تحتاج انتباه والتفات من المباحث الفلسفية، ويبتنى عليها كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة. أما كلامنا إن شاء الله في المشاهدات يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.